بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه، والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، أينما يصلكم بث قناتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. عنوان لقاء اليوم مشاهدين الكرام يحمل في طياته مضامين قرآنية ونبوية وتاريخية وأدبية، فيه ذكر للعدد وإخبار عن المعدود وتأملات في أيام الدهر وحوادثه. عنوان اللقاء مشاهدين الكرام في هذا المساء 3 أيام مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة وضيف العرجون الدائم في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله صدواي، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولك وللحاضرين مشاهدين التوفيق.
مفردة 3 فضيلة الشيخ حاضرة دائما في تاريخنا العربي والإسلامي، هذه المفردة يعني موجودة حتى في حياتنا اليومية. نود بداية أن نتحدث عن مفردة 3.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن الأعداد تختلف، فإن العرب عرفت الأعداد كلها أو جلها، وجاء في القرآن عدد 100، عدد 10، عدد 7، عدد 3، عدد 1، عدد 11، وعدد 13، كل ذلك ذكر. لكننا نقف اليوم عند عدد 3، وهو حاضر كما قلت في حياتنا اليومية في تاريخنا الأدبي. الصلاة شعيرة كبرى، عبادة عظمى، إذا فرغنا منها نستغفر الله 3، يقول أحدنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فهذا يتكرر 3 مرات في كل صلاة، 5 صلوات في اليوم والليلة، كأول ما نشهد في حياتنا بتعلقنا بهذا العدد. لكننا إذا قلبنا سفر التاريخ نرى أن العدد هذا حاضر في الأبيات الشعرية كثيرة. قال عمرو بن كلثوم: صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين. فهذا ظاهر جدا في معلقته الشهيرة، وهذا سبق تاريخي، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل على يد عبد الرحمن ابن ملجم. يظهر العدد 3 في الأبيات التي قالها ابن أبي مياس المرادي، قال: 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلا، ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم. قد قالوا إن ابن ملجم هذا لما دخل الكوفة وأراد أن يقتل عليا سأل عن الخوارج، سأل عن من يدين بمذهبهم، فلقي قطام، وقطام هذه امرأة من الخوارج، كانت صاحبة عبادة وكانت صاحبة جمال، فلما خطبها إلى نفسه اشترطت عليه مهر، فذكرت في المهر 3000، وهذا سر إظهاره في حلقتنا هذه. 3000 أي دينارا أو درهما، وعبدا وقينة، ثم اشترطت قتل علي بن أبي طالب. فلما وفى عبد الرحمن بن ملجم دخل عليها، يعني علمت عزمه على أنه يريد أن يصنع ذلك وأردت أن ترغبه، دخل عليها وابتنى بها. ثم بعد ذلك بأيام أو بليال أو بشهور عمد إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وقتله في القضية المعروفة. فقال أحد المراديين من قوم عبد الرحمن بن ملجم القاتل، قال: 3000 وعبد وقينة، يعني المهر 3000 وعبد وقينة وضرب علي أو قتل علي بالحسام المصمم. ثم جاء عند الرفع والخفض فقال: فلا مهر أغلى من علي وإن غلا، يعني من هذه المرأة التي مهرها رأس علي بن أبي طالب؟ لا يوجد. فلا مهر أغلى من علي وإن غلا. ثم عاد بالعكس قال: ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم، أي واحد يفتك بأحد، يقتله، يطعنه، يغتاله، لن يكون كما صنع ابن ملجم بعلي بن أبي طالب. هذا قضية حاضرة الثلاثة في تاريخنا العربي والإسلامي. ذكرنا قضية عمرو بن كلثوم، والآن ذكرنا قضية مقتل علي بن أبي طالب. في غير ذلك نأتي لما تعرفه العرب. الإنسان الآن إذا تحدث وطلب منه شيء استصعبه يقول هذا رابع المستحيلات. هي لا تزال 3. العرب تقول: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد يصطفي، فعلمت أن المستحيل 3: الغول والعنقاء والخل الوفي. فهم يزعمون في تراثهم العربي السابق أن الغول وهو حيوان غير موجود، لكنهم يتوهمون وجوده، يقولون بالسعالي، يقولون بالأشباح، يقولون بالجن كيف تتلبس، ولهم في هذا أساطير عديدة، توجد كتب أدبية تعنى بمثل هذا الأمر. ثم ذكروا العنقاء، والعنقاء طائر يقال أنه موجود اسمه غائب جسمه، أظنه قد مر معنا في لقاء. فيتصور في الأذهان أبو العلاء المعري يقول لمن يعانده، يقول لمن يحاول أن يقف ندا له، يقول أرى العنقاء أكبر أن تصعد، فعاند من تطيق له عنادا، وكم عين تمنى لو تراني وتفقد عند رؤيتي السواد. وهذا بيت، هذان بيتان عظيمان في الفخر واعتداد الإنسان بنفسه. يعني لا يصلح أن يقولها الإنسان مهما بلغ علمه، لكن أبا العلاء كان يرى نفسه شيئا آخر. المقصود هذا الغول وهذا العنقاء. ثم أتوا للخل الوفي، فكانت العرب تقول إن ذلكم الخل الذي أنت تنشده في كل محفل، الذي تريده في كل مكان، الذي تستنصر به في كل وقيعة، غير موجود. لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، فعلمت، أي ازددت يقينا، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. الآن الناس يقولون هذا من رابع المستحيلات، وربما وصلوها إلى سبع، وصلوها إلى ثمان، كل من بحسب ثقافته. لكن المقصود من هذا ذكر عدد ثلاثة في حياتنا اليومية. العامة يقولون والثالثة ثابتة، عندما يعجز الإنسان مرة أو مرتين يقال إن هذا مستسقى من خبر الخضر مع موسى، فإن موسى قال في الأولى لا تؤاخذني بما نسيت، وفي الثانية ذكر شيئا اشترط فيه، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فلما سأله عن الجدار وقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال له الخضر، قال هذا فراق بيني وبينك، يعني أثبت عليه المسألة. يقال إن العامة أخذوا هذا من قصة الخضر مع موسى في أن الأمر الثالث كان محل فصل ما بين نبي الله وكريمه عليه السلام وما بين ذلك العبد الصالح. المقصود مفردة ثلاثة في حاضرتهم. هذا كله شيء يسير. أما إذا جئنا إلى باب العبادات فهذا باب واسع، لكن إن شاء الله سيأتي التفصيل عنه في ثنايا الحلقة.
فضيلة الشيخ، لو تدارسنا أخبار الأنبياء أيضا نجد رقم ثلاثة أو العدد ثلاثة موجود.
نعم موجود. أول ما نلحظه أيها المبارك في القرآن، الله عز وجل جل وقال، الله عز وجل قال وإلى ثمود أخاهم صالحا، ثم قال في السورة نفسها في سورة هود، قال ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذه ثلاثة أيام، الآن خرجنا عن عدد ثلاثة أضفناها إلى عنوان الحلقة ثلاثة أيام. الله عز وجل يقول ويا قومي على لسان صالح، ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية. الناقة ارتبطت بالشخص بالإنسان العربي منذ القديم، وثمود من العرب البائدة، ومع ذلك كانت الناقة بالنسبة لهم شيء حاضر في حياتهم اليومية. والناقة معروفة أنها أنثى الجمل، والنبي عليه الصلاة والسلام ركب الناقة، وكانت له ناقة تسمى القصواء، والناقة القصواء هي التي هاجر عليها وهي التي وقف عليها في صعيد عرفة. وهذا يدل على أنها امتدت حياتها كما حملته من مكة إلى المدينة، حملته على صعيد عرفة صلوات الله وسلامه عليه، وعليها خطب. وكانت العرب في جاهليتها في الشعر العربي القديم كان شعرهم عندما يبدأون قصائدهم يبدأون أولا بذكر الأطلال ويذكرون ما خلى من الديار. يقول عنترة في قصيدته الغادر الشعراء من متردمي، أما عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي. كلهم على هذه الحالة، ثم يذكرون قضية الناقة ويطنبون، وأكثر من أطنب فيها لبيد بن ربيعة في معلقته، كذلك كعب بن الزهير عندما وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا قال بانت سعاد فقلب اليوم المتبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غديد الطرف مكحول، إلى أن ذكر معشوقته محبوبته. ثم بعد ذلك أحال إلى الناقة، أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ويقصد النياق. هذا كله حتى ينتقل من وصف المحبوبة إلى وصف الدابة التي يركبها وهي الناقة. المقصود أن الناقة حاضرة. فالله عز وجل يقول عن صالح أنه قال ويا قومي هذه ناقة الله، أضافها إلى رب العزة، هذه إضافة تشريف كما يقال بيت الله. والله عز وجل قال في كتابه العظيم كذبت ثمود بطواها، لأن قال ناقة الله وسقياها. المقصود قال ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية. لماذا آية؟ لا يقال للشيء إنه آية إلا إذا كان خلاف المألوف. إن لم يكن خلاف المألوف فليس بآية. ما الخلاف المألوف في الناقة؟ ليس في جسدها، ليس فيها عضو زائد، وليس فيها عضو ناقص، لكنها تشرب ما في البئر كله في يوم، ولا تشرب شيئا في اليوم التالي، ثم تسقي من لبنها أهل الديار كلهم، ثمود كلها. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، والله جل وعلا قال في الإسراء وآتينا ثمود الناقة مبصرة، والمعنى آية ظاهرة بينة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، ما المطلوب منكم؟ جاءت الآية التي بعدها السياق نفسه، فذروها اتركوها تأكل في أرض الله، أنتم لستم مكلفين بمؤونتها، فذروها تأكل في أرض الله. ثم جاء بلا النهية وقال ولا تمسوها بسوء. ماذا يحصل إن مسستموها بسوء؟ فيأخذكم عذاب قريب. قريب هنا نأتي بالثلاثة أيام، فأدنى القرب ثلاثة أيام. أين الدليل أنه قال فيأخذكم عذاب قريب؟ قال ربنا فعقروها، أي لم يستجيبوا للنهي، إن برى أشقى القوم قدار بن سالف فعقرها. والأصل في العقر هو قطع عضو يكون بسببه إتلاف النفس، قطع عضو أيا كان يكون بسببه إتلاف النفس، فعقروها. فقال أي نبيهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ما معنى التمتع؟ التلذذ. والآن قلنا مرارا إن الإنسان إذا كان بصيرا بنفسه يدعو ربه فيقول اللهم متعني متاع الصالحين. التمتع أيها المبارك التلذذ. الميت لا يتلذذ، الميت لا يتلذذ، لا يتمتع. ماذا قال نبي الله؟ قال فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أي ثلاثة أيام لكم أن تستلذوا بأي شيء من الدنيا. لماذا؟ لأن ما بعده الموت والهلاك والدمار والصيحة. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ذلك التمتع والإخبار أنه لا يزيد على ثلاثة وعد أنقله لكم عن رب العزة، ذلك وعد غير مكذوب. عقروا الناقة يوم الأربعاء. الفصيل فصيل الناقة لما عقروا الناقة هرب إلى الجبل، فرغى ثلاثا، فهم منها نبي الله أن الوعد
ثلاثة أيام.
ثلاثة أيام، فهم عقروها يوم الأربعاء، فأصبحوا يوم الخميس وجوههم مصفرة، ثم كان يوم الجمعة فأصبحوا وجوههم محمرة، ثم جاء يوم السبت فأصبحوا وجوههم مسودة، ثم صباح يوم الأحد عياذا بالله أهلكهم الله، كما قال ربنا عز وجل في آيات كثيرة من كتابه. المقصود قال فعقروها، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغلوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. هذا ما يتعلق بمن؟ بنبي الله صالح. أنا أتكلم عن الأنبياء. نأتي لزكريا. زكريا بعد صالح بقرون كثيرة، لأن صالحا قبل إبراهيم، وزكريا من ذرية إبراهيم، بل من ذرية إبراهيم المتأخرة. أين كان يسكن صالح؟ كان يسكن في ديار وادي القرى ما بين المدينة والشام، المعروف الآن بالمنطقة العلا. وأما زكريا فكان يسكن في أرض فلسطين. زكريا عليه السلام لما رأى كرامة الله عز وجل لمريم قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا يقول هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية. هذا موطن الشاهد. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. هذا مفروض ثلاثة أيام في خبر نبي الله زكريا. ما معنى ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا؟ قال قتادة إن هذه عقوبة، لكن جمهور أهل العلم على أن قول قتادة قول غير مرغوب فيه، يعني ما يعقل، لأن ليس في الآية ما يدل على أنها عقوبة. الرمز في اللغة تحريك الشفتين، ويتوسع فيه فيقال حتى بالحاجبين حتى باليدين، أي إشارة يراد منها أن تنوب عن الكلام تسمى رمز. أي إشارة يراد منها أن تنوب عن الكلام تسمى رمز. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الذي وقع له عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يذكر الله ينطلق لسانه، وإن أراد أن يقاول الناس يكلمهم لا يستطيع أن يتكلم. قال الله عز وجل في مريم لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، يعني أنت تام الخلقة، ودلالة إتمام الخلقة أنك إذا ذكرت الله عز وجل تستطيع أن تذكره وسبح بالعشي والإبكار، لكنك إذا أردت أن تخاطب أحدا تأخذ وتعطي معه لا تستطيع أن تتكلم. قال آيتك ثلاثة أيام، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فهذا خبر نبي الله عز وجل زكريا مع العدد ثلاثة أيام.
نعم، أيضا في العبادة فضيلة الشيخ، يعني في الصيام هناك ذكر لثلاثة أيام،
وردت عبادة الصيام مقرونة بثلاثة أيام في مواطن. أولا نحن نعلم أن الله عز وجل فرض علينا صيام رمضان كله، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن قال ربنا فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن نأتي في الثلاثة أيام نلحظ أمور، يأتي أحيانا واجبا ويأتي أحيانا نافلة. متى يكون واجبا؟ إذا كان الإنسان ملزما بكفارة يمين وعجز عن الثلاثة الأول. الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الإنسان أحيانا يغلب عليه لسانه يسبقه فيقول لا والله بلا والله، فهذه عفى الله عز وجل عنها. ثم قال الله تبارك اسمه جل ثناؤه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، تسمى يمين منعقدة. فكفارته، ما معنى كفارته؟ إذا أردت أن تحنث في يمينك، والأصل أن الإنسان ينبغي أن يحفظ يمينه ويمضيها على ما قاله، لكنه يجوز له أن يحنث إذا رأى أن ما يحنثه خيرا مما يقوله، بمعنى أن الإنسان يقسم على شيء لا يفعله ثم يتبين له أنه لو فعله لكان أكمل، هنا جاز له أن يحنث أن يكفر عن يمينه. فقال الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا لم يذكر الله عز وجل الرقبة موصوفة بوصف، لكن جماهير أهل العلم على أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، أخذوها من آية الظهار وآية كفارة القتل، فإن الله قيدها بأنها مؤمنة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يطعم ولا يستطيع أن يكسو ولا يستطيع أن يعتق ينتقل إلى الصوم، لكن المشهور عند العامة وعمل الناس أنهم يبدأون بالصوم ولا يحق له أن يبدأ بالصوم،
وهذا غير صحيح،
غير صحيح إلا أن يكون عاجزا، لأن الله قال فمن لم يجد. لكن أن يبدأ الإنسان بالكفارة بالصيام لا. نعود إلى ثلاثة أيام.
عفوا فضيلة الشيخ، فيما يخص العشرة مساكين كيف تتم عملية الكفارة في العشرة مساكين من ناحية الكسوة أو الإطعام؟
الكسوة الفقهاء يقولون ما تكون تجزيه عن ستر عورته في الصلاة. نأتي في الإطعام، المشهور عند الفقهاء المتأخرين أنهم يقولون نصف صاع، لكن الذي نراه أن الناس يختلفون، فالله عز وجل قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا ريب أن الناس في إطعامهم لأهليهم إنما على قدر ما يدخل عليهم من دخل، والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا كليا فحسب غنى الإنسان أو فقره. فما جرت العادة أن الإنسان غالب أحواله أن يطعمه أهله يطعمه المساكين، والفقهاء يقولون لا يجزي أن يعطي طعام العشرة لمسكين واحد، لا بد أن يكونوا عشرة مساكين، لكن لو صنع وليمة وآتى بعشرة مساكين وأطعمهم أجزاءه. هذا كله قبل الدخول في صيام ثلاثة أيام.
لكن الكسوة فضيلة الشيخ عفوا، لكن هذه الأسئلة دائما ما ترد في هذا السياق، الكسوة هل يقدم الأكل قبل الكسوة؟
لا، الطعام والكسوة والعتق هذا للتخير، هو مخير في هذه الثلاثة. لكنه لو عجز عن هذه الثلاثة الله يقول فمن لم يجد، لأن الله قال في الأول فكفرت إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو بالتخير كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذه الثلاث فيها التخير. ثم ينتقل إلى ما لا تخير فيه، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هنا الصيام ثلاثة أيام واقع كفارة، ما كلمة كفر في اللغة؟ يعني ستر وغطى، فيصبح هذا كالستر والتغطية لتلك اليمين التي عقدها. لكن لو جاء إنسان مثلا في اليمين تنعقد بطرائق كثيرة، لكن من حرم على نفسه شيئا فكفرته ما ذكرته الآية، إلا في حالة واحدة، إذا حرم على نفسه زوجته فهذا ظهار له كفارة خاصة
مختلفة.
لكن غير ذلك في الطعام كفارة كفارة يمين. قال الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم فحلة أيمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم.
حقيقة فضيلة الشيخ هو عدد واحد ولفظ واحد، ولكن سبحان الله هناك تشعبات أخيرة. نستأذنكم في فاصل ونعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام فاصل ونواصل، عنوان هذه الحلقة ثلاثة أيام. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن حواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ، نكمل ما سبقا بدأنا به وتحدثنا عن مفردة الثلاثة في الصيام ويعني توغلنا في التفاصيل.
إن شاء الله، الحمد لله، وبعد نعود لما كنا فيه من الخير. قلنا الحديث عن قضية قوله جل وعلا فكفارته، وذكرنا قضية ثلاث صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة. يأتي كذلك الصيام ثلاثة أيام حاضرا في النوافل التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لنا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. نأخذ ما يخصنا من الحديث، وهو أنه أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا عمل مشروع مندوب إليه، ما زال المسلمون كثيرا منهم محافظا عليه. صنيع البخاري في الصحيح يدل على أن الأفضل أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15، لكن ثمة أحاديث أخرى تدل على أنه يمكن أن يكون الصيام من أول الشهر ومن أوسطه ومن آخره. وأحب إلي أن الإنسان يغاير، لا يلتزم في كل شهر صيام ثلاثة الأيام البيض، لكن في أشهر عديدة يصوم ثلاثة أيام البيض، وفي أشهر غيرها يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، من أوله من أوسطه من آخره. المقصود أن يكون هناك ثلاثة أيام تصام في كل شهر حتى تكون الحسنة بعشرة أمثالها، فيكون كأنه صام الشهر كله. هذا ما يتعلق بصيام النوافل. كذلك جاء في صيام الحج، فإن الإنسان في الحج قد يقع منه أمران: الأمر الأول إما أن يترك واجبا، والأمر الثاني أن يفعل محظورا. لا بد لطالب العلم أن يفرق في الفتوى ما بين الحالين. عندما يقع من الإنسان فعل محظور، ما معنى فعل محظور؟ مثلا نحن أمرنا أن لا نغطي رؤوسنا، أمرنا أن لا نحلق شعرنا حال الإحرام. فلو أن إنسان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام يخير ما بين ماذا؟ إما أن يذبح شاة، أو أن يطعم ستة مساكين، أو أن يصوم ثلاثة أيام. هذا نص الله عز وجل عليه في القرآن: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام ثلاثة أيام، صدقة طعام ستة مساكين، نسك ذبح شاة، لكن هذا في ما يسمى بترك محظور. من محظورات الإحرام يسمى فدية. لكن نأتي للإنسان المتمتع. المتمتع أوجب الله عز وجل عليه الهدي. الله عز وجل يقول: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن وجد إنسان فقير لا أراد التمتع لكنه لا يملك ثمن الهدي، هنا ينتقل إلى الصيام. كيف يصوم؟ يصوم على ضربين، الله عز وجل بينهما في كتابه، قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالشاهد في اللقاء هذا المبارك قوله جل وعلا: فصيام ثلاثة أيام. فمن كان عليه ترك واجب ينتقل إذا لم يقدر على الهدي إلى صيام عشرة أيام. هذه كيف تصام؟ تصام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، حتى لو بدأ الصيام من أول يوم أراد أن يرجع فيه. قال بعض العلماء: حتى لو صامها في الطريق. هذا ما يتعلق بالصيام والثلاثة أيام.
فضيلة الشيخ، تحدثنا عن لفظة ثلاثة أيام في أخبار الأنبياء وأيضا في الصيام، لكن هناك أيضا لفظة ثلاثة أيام ما بين الناس وما بين العلاقات فيما بينهم،
حاضرة جدا من طرائق. قال عليه الصلاة والسلام، يوصي أمته بأن لا يتحاسدوا ولا يتباغضوا، وقال: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال في خاتمة الحديث: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ما الهجر؟ ترك الإنسان غيره، ترك الإنسان غيره. هذا الترك قد يكون بالبدن، هذا الترك قد يكون باللسان، وهذا الترك قد يكون بالقلب. الترك بالقلب هذا كل معصية تترك قلبيا، وكل واحد حارب الله ورسوله يترك قلبيا، يعني يهجر بغضا فيه. وأما الترك بالبدن والترك باللسان يختلف. فالترك بالبدن لا بد من المفارقة، لكن قد تهجر أنت إنسانا، الوضع الذي تعيشانه قد يجعلكما متقاربين مكانا، لكن قد يكون بينكما هجر باللسان بحيث لا تكلمه ولا يكلمك. المراد هنا الهجر باللسان، المراد هنا الهجر باللسان، لأن اللسان طريق إلى استجلاب قلوب الناس ومودتهم. فأنت إذا كنت لا تكلم أحدا، لا تسلم عليه، لا تبدأ بالسلام، لا تحييه، لا تسأل عن خبره، فهذا نوع من الهجران حتى لو كنت ما على مكتب واحد. هذا هو المقصود غالبا في الحديث، أو أول ما ينصرف إليه الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. أول ما يفهم منه أنه يجوز الهجر دون 3 أيام، ولا ما أصبح للحديث معنى. لماذا جعل الشارع الحكيم أن الإنسان يحق له أن يهجر أخاه 3 أيام؟ قد تنشأ خصومة بين الإنسان وبين غيره، والإنسان بشر يخطئ ويصيب ويغضب ويتكدر ويغتم ويهتم، كلنا ذلك الرجل، ولا يستطيع أحد أن يزكي نفسه. جاء الشارع الحكيم ب3 أيام، في اليوم الأول يسكن غضبك، وفي اليوم الثاني تراجع نفسك، وفي اليوم الثالث تعتذر لأخيك. في اليوم الأول يسكن غضبك، وفي اليوم الثاني تراجع نفسك، في اليوم الثالث تعتذر لأخيك. هذا إذا كان الهجر دنيويا مما يحدث من منازعات الناس ومعاملاتهم وأخذهم وعطائهم بعضهم مع بعض. أما الهجر من أجل الدين، الهجر ديانة، هذا باب آخر، ضابطه ليست الأيام، ضابطه أن يرجع من هجرناه عن الشيء الذي بسببه هجر، حتى يؤدب، يعلم، يرتدع، يترك بدعته إن كان على بدعة، يترك الكبيرة إن كان على كبيرة. هذا هجر للتأديب الديني، هذا غير مقيد بأيام. لكن الهجر الذي هو مقيد بأيام هو الهجر الدنيوي الذي بأسباب مصالح الدنيوية التي لا يمكن أن يفك الإنسان عنها. 2 في مجلس، في محفل، في لقاء، في بيت، يحصل بينهما اختلاف حول مسألة، يقع ما بينهما تلاحن وأخذ وعطاء، يظهر أحدهما غضب علو كعبه، قد تخرج من الإنسان كلمة، يغضب الآخر ويحق له أن يغضب، لكن ينبغي بعد 3 أيام أن يعود إلى ما كان عليه من الألفة والمحبة. فالأصل أن الدين يقرب ما بين أهله، وأخوة الإسلام شيء عظيم لا يحل لأحد أن ينكثها. يأتي قضية الهجر الآخر، قال الله عز وجل في القرآن: واهجرهن في المضاجع، وهذا طبعا من الأدلة الظاهرة على أن الأصل التعدد، لأن لو كان القرآن يخاطبنا وعلى أن الأصل أن للإنسان للرجل زوجة واحدة، فمعنى قول الله عز وجل وهجرهن في المضاجع لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأنه لم يكن للرجل إلا امرأة واحدة ثم هجرها، فكما تتأذى هي يتأذى هو. لكن هذا محمول على أن الأصل له، على أن الأصل أن الرجل له أكثر من زوجة. ولا نريد أن نخوض في هذه المسالك، لكن المقصود في لفظ الهجر بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. الإنسان 3 أيام، الإنسان عموما لا بد أن يوطن نفسه على أن الناس عرضة للخطأ، وخير الناس أعذرهم للناس. لا ينظر بعضنا إلى بعض على أننا ملائكة لا نخطئ، لكن كذلك من أخطأ لا يدخله الكبر ويصر على خطئه ويرى أن في الآخر ضعفا وعجزا، ثم يستمرئ هذا الأمر فما يزال يخطئ ويستضعف أخاه أو يلمزه أو يغمزه أو لا يبالي به. فكما استحيا منك أخوك ولم يرد عليك وعرف لك قدرك عند الناس وأخذ بمقولة العرب: إذا عز أخوك فهن، فأنت لابد أن تحفظ له الجميل، وأنك عندما رفعت صوتك خفض صوته، وعندما سببته كتم غيظه، وعندما أهنته لم يهنك. ينبغي أن يعرف الإنسان لأخيه أنه تحمله، فيكون هذا الذي صنع هذا الصنيع وقام بهذا العدوان ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل في غيره. والله يقول: إذا كان هذا عن عمد عياذا بالله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه البغي مصرعه وخيم، الإنسان عياذا بالله إذا استمر أذى الناس وأحب أن يظهر نقصهم، وأحب كلما دخل مجلس أن يعلو فيه، وأن تكون لا تكون الكلمة إلا له ولا الفصل إلا إليه، هذا كله عياذا بالله شعر أو لم يشعر، قد يكون أهل ذلك المجلس من الضعف أو من الوقار أو من أسباب أخرى تمنعهم أن يردوا عليه، لكن الله قادر على أن يسلط عليه من لا يبالي به. وهذا واقع في الناس، حتى إن بعض الأهل المرؤات إذا ابتلي بسفيه وعجز عنه استطاع بذكائه بفطنته أن يسلط عليه سفيها آخر فينتقم منه. ولذلك قالوا إن أحد الناس لطم الأحنف بن قيس، قال: لماذا لطمتني؟ قال: لأنك سيد قومك، فأردت أن أبينك أنك لست بشيء. قال: أخطأت، لست أنا بسيد قومي. قال: ومن سيد قومك؟ دله على رجل ذو جبروت. قال: ذلك سيد قومي، إن لطمته أصبت. فلما ذهب ذلك الرجل الذي لطم الأحنف ولطم ذلك السيد قطع يده، فما أراده الأحنف من الرجل وصل إليه، لكنه لم يصل إليه وصل إليه من غير أن يتأذه، من غير أن تنزل مكانته. المقصود من هذا كله أن الناس لابد أن يكون منهم من يحمل العذر لأخيه.
نعم، نود أن أستاذنا فضيلة الشيخ أن نتوقف عند هذا الموضوع. يعني هناك من يكابر، يعني إذا الآن عدت 3 ليالي ثم اعتذر، ولكن الخصم يكون مكابر في هذا الأمر.
الخصم من ظلم في الأول؟
نعم،
يعني لا يقبل الاعتذار.
المظلوم لا يقبل الاعتذار.
لا يقبل الاعتذار. هو قلنا أعذر الناس، أعقل الناس أعذرهم للناس، لكن أحيانا بعض الناس يخطئ في ملأ ثم يعتذر في خلاء، هذا ما يقبل. كما أنت أهنته وظلمته
أمام الناس،
أمام الناس فإن الاعتذار يكون أمام الناس. لا بد أن يكون العذر مقابلا موافقا مقاربا للذنب حتى يقبل منك أخيك، ولا يكون لا تكون القضية قضية تحت يعني جهد أناس آخرين. لا بد أن يكون هذا من منبع من نفسك، أن ترد لأخيك ما سلبته من كرامة، وأنت أدرى مقدار ما سلبته من كرامة، مقدار أذيتك له. فينبغي أن يكون اعتذارك يعلم كل من شاهد عرفا أن هذا الاعتذار موافق أو أرفع من الذنب، لأن كونك أنت الذي بدأت لذلك هذه تحتاج إلى هذه نفسها تحتاج إلى نوع من الاعتذار. فلا بد للناس أن يكون حالهم مثل هذا، لكن أصلا الرجل العاقل يتوقع من كثير من الناس ذلك. والسؤدد في المجالس، السؤدد في البلاد، السؤدد في القبائل، في العوائل، في الأسر، لا يكون إلا إذا كان الكبير يتحمل أخطاء الصغار. إن لم يكن يتحمل أخطاء الصغار فليس بكبير. والعقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. هذا أمر لا بد منه. وقد قال المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وهذه أمور كل ذي نعمة محسود. يبتلى الإنسان إذا كان ذا سؤدد بكثيرين، لكن التأديب يختلف.
جميل.
من طريقة إلى طريقة.
الآن لو عدت 3 ليالي فضيلة الشيخ، هل هناك من ذنب؟
نعم، يعتذراني جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: فيعرض هذا ويعرض هذا، وأخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله إن اتباع سنته ولزوم هديه والأخذ بكمال توجيهه صلى الله عليه وسلم لا يورث الإنسان إلا عزا، لكن الناس تبقى حظوظ النفس غالبة أحيانا.
نعم،
عياذا بالله.
أيضا في أشراط الساعة نودي
قبل أشراط الساعة إذا أذنت.
نعم، تفضل.
في العلاقات الإنسانية يمكن أن ندرج قضية النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب أمهل أبناء جعفر 3 أيام لم يأتهم فيها. هذه مندرجة في العلاقات الإنسانية. ما معنى مندرجة في العلاقات الإنسانية؟ هؤلاء صبية ابتلوا بأن أباهم استشهد، مات، قتل أين؟ بعيدا عنهم في مؤتة، وهم في المدينة، وهم أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها. ماذا أمهلهم 3؟ تسكن النفس يبكون من غير أن يؤنبهم أحد، يتذكرون أباهم، يعزي بعضهم بعضا، كلما شاهد الأخ أخاه بكى. هذا يمضي 3 أيام ثم أن النفوس تسكن. يقال: كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة ثم تصغر. وهذا أمر محسوم، أمر محسوم قوله عند العقلاء. المراد أمهلهم صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ثم بعد 3 أيام قال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يقصد جعفر. لماذا؟ لأنه بعد 3 أيام أخذوا حقهم من البكاء. ما الذي يقع الآن الإنسان فيه من الأخطاء؟ الإنسان أحيانا يقرأ عن الصبر، يقرأ بعض طلاب العلم عن الأمر بعدم الجزع، وهذا حق. منذ أن تحمل الجنازة وهو يعاتب أهل الميت: لا تبكون، لا تبكوا، لا تجزعوا، لا 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 لا، أترك الناس تفيض دموعهم، ما لم يقولوا قولا منكرا، ما لم يكن هناك صراخ، ما لم يكن هناك نوع من الجزع، لا تتكلم. دع القلوب تحزن، دع العين تفيض، دع الأمر يمضي. فمصابك ليس كمصابهم مهما كان، لن تكون أنت مثلهم مهما كانت عاطفتك معهم. وهذه أشياء معروفة عقلا يعني ونقلا وعلما وتجربة، فيتركون. لكن بعد 3 أيام لا يقبل شيء من هذا، يعني لأن النفوس مفترض أن تكون قد سكنت، يبقى حزن القلب. هذا أمر لا يستطيع يعني يختلف، نسأل الله لنا ولكم العافية.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، أيضا لفظة ثلاثة في أشراط الساعة،
في أشراط الساعة وردت في حديث الدجال، لكن نحن نقول هنا لفظ ثلاثة كما جاء في سؤالك. الدجال معنى الكذاب، آخر من يظهر من الدجاجلة، وهم ثلاثون. قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيت في يدي إسوارين من ذهب، فأهمني أمرهما، فوحي إلي أي في المنام أن انفخ فيهما، فنفخت فيهما فطار أي الإسوارين، فأولتهما كذابين يكونان بعدي، الأسود العنسي صاحب صنعاء ومسيلمة صاحب اليمامة. هذا الأسود العنسي أول الدجالين، والمسيح أستاذ وائل آخر الدجالين. الفرق من الأسود إلى 29 اللي قبل الدجال يدعون النبوة، يدعون
النبوة
ولا يزعم أحد أنه إله، حتى يأتي الدجال الأكبر فيزعم أنه
إله.
هذا الفرق ما بينه وبين من قبله. يعني الأسود العنسي سيلم الكذاب من ظهر عبر التاريخ يدعون النبوة، يكذبون على الناس، والله عز وجل قال: ولكن خاتم النبيين، وهو عليه الصلاة والسلام قال: لا نبي بعدي، فحسم الأمر حتى لا يرتاب في زيد أو عمر أو نختبر فلان أو نختبر فلان، هذا أمر منتهي محسوم. هؤلاء الدجاجلة يظهر الدجال الأكبر في آخر الزمان. الدجال يظهر يعني، والعلم عند الله أن خروجه يكون مقترن بثلاثة أحوال: نقص في الدنيا، وخفة في الدين، وفساد في ذات البين. والمعنى أن الدجال يظهر والدنيا فيها نقص، ليست مزدهرة،
حاجة
فيها حاجة غير مزدهرة، يعني حتى جدب ديار قلة طعام. وخفة في الدين يعني لا يكون الناس على دين يعني
قويم.
مع فساد ذات البين غالب الصلات القربة والرحم تكون شبه مقطوعة. ذلكم الزمن هو الذي يظهر فيه الدجال، فيظهر الدجال تطوى له الأرض كفروة الكبش بقدر الله، والله أعلم كيف يكون ذلك، لا نستطيع أن نجزم هل هو بآلة حديثة، هل هو على الدواب هذا أو ذاك، لا نعلم، لكنه تطوى له الأرض، ويعني من الصعب جدا في ظل ما نراه من متغيرات أن نحكم على أي دابة سيمضي، لكن نعلم يقينا أن الأرض تطوى له شيئا غير معقول. إذا أنه في الأحاديث أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه، يعني عام وثلاثون يوما وسبعة أيام وتسعة وثلاثين يوما بأكثرها، يعني على زمانه سنة وثلاثة أشهر. ولا يعقل أن إنسان يطوف الدنيا كلها ويحكمها ويأمر وينهى في سنة وثلاثة أشهر. ومع ذلك هذا موضوع الحديث شاهد، يأتي المدينة فيمكن خارجها ولا يمكن داخلها. ماذا يقع؟ ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، هذا موضع شاهد كلمة
ثلاثة.
ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج منها كل كافر ومنافق. وهؤلاء عياذا بالله يتبعون الدجال، لكن الملائكة تضرب وجهه بالسيف فيلقي وجهه جهة الشام، وهناك يهلك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل، ونعود بعدها بإذن الله تعالى لمواصلة العرجون القديم. إذا المشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، وسوف نستقبل مكالماتكم الهاتفية والرد على تساؤلاتكم. فاصل ونواصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم، وتحديدا في هذا الجزء من البرنامج والذي نستقبل من خلاله المكالمات الهاتفية وتواصلكم عبر وسائل الاتصال المختلفة. بداية معنا أم عبد الله من السعودية. أم عبد الله حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بسؤالك أم عبد الله.
ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول عن حكم التأمين الطبي، والسؤال الآخر أنا في فترة دراسية يعني قبل أكثر من 10 سنوات نذرت أني أصوم الأيام البيض من كل شهر إلى أن يكتب لي الله لي الزواج، يعني فترة أن أكون يعني متفرغة.
نعم.
أنا صمتها فترة من الزمن تركتها.
جميل. السؤال الثالث.
الزواج.
جميل جدا.
عشان أوضح للشيخ. نعم. يعني أنا الآن ما أدري ما السبب اللي تركتها، ما أتذكر يعني. هل يلزمني الآن؟
أنت ماذا قلتي في النذر يا أختي؟
يعني قلت نذر علي أصوم الأيام البيض إلى أن يكتب الله لي الزواج. يعني
طب تزوجتي ولا متزوجي بعد؟
وتزوجت، لكن أنا في الفترة اللي قبلها صمتها أو فيه، لكن أنا الآن أتذكر أني تركتها فترة.
فترة تركتها. نعم. طيب السؤال الثالث أخت عبد الله.
عن كفالة الأيتام أو الجمعيات اللي رعاية الأيتام.
جميل.
هل مجهولية الهوية يعني بيعذرني الشيخ ينطبق عليهم الحديث لو إنسان أخذ منهم مثلا في البيت يقبلهم أو أعطاهم ينطبق عليهم الأجر المذكور في الحديث أنا مكافئ يسير.
جميل. نعم وصلت الفكرة بإذن الله تعالى أم عبد الله تسمع الإجابة. معنا أيضا مشاهدين الكرام الأخت سهاد من الأردن. الأخت سهاد.
ألو.
حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
تفضلي بسؤالك حياك الله.
يا حبيب الله أنا بدي أرقمك لأني مقابلها الدور حكيت معك بموضوع وقلت إنه بدك معلومات أكثر وما بقدر أوصل لك إياها على التلفون.
نعم.
وبدي كمان أسأل شو سؤال ثاني عن جوزة الطيب إذا حلال أو حرام.
عن ماذا؟
جوزة الطيب هي بتباع بالسعودية.
ما هي؟
جوزة الطيب فضيلة الشيخ هذه جوزة يعني يعني ثمرة ولا ماذا؟
لا هاي زي البهارات.
نعم طيب تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أما سؤالك الأول فالإخوان تواصل معك في الكنترول. فضيلة الشيخ عبد الله تسأل عن التأمين وحكم التأمين.
بالنسبة للتأمين التأمين ينقسم في إجماله إلى قسمين تأمين تعاوني وتأمين تجاري. التأمين التعاوني أن يأتي أناس فيجمعون مالا فيما بينهم فإذا لمت بأحدهم ملمة أعطوه من ذلك المال هذا إجماعا لا
مثل صندوق العائلة
مثل صندوق العائلة وضربه. بقينا في التأمين التجاري هو ما يدفع للغير رجاء خدمة ما يعرف بالتأمين سواء كان تأمين ما يعرف الطبي سيارات وما أضرب ذلك. أكثر فقهائنا إن لم يكن جلهم يرون أنه لا يجوز والذي يبدو لي والعلم عند الله أن التأمين لا يمكن القول في زماننا هذا بأنه لا يجوز على إطلاقه. التأمين على الحياة نعم لا يجوز أما ما دون ذلك التأمين الطبي التأمين المعروف الآن في السياقة
مركبات.
هذا المركبات هذا في يظهر فيما يظهر لي في دين الله أنه لا حرج فيه أن الإنسان يأخذ طمأنينة نفسية مقابل المال الذي يدفعه. ونضرب مثلا أن الناس أحيانا الحاجة إليهم ملحة فلو فرضنا أن أحدا صدم بسيارته ولم يكن مؤمنا فإن هناك إجراءات لا بد منها مرورية تتم فهذه ستعطله يعني كثيرا من غدوه ورواحه وذهابه وإيابه حتى ينهي هذا الأمر فتعلق بذلك مصالح له ستتعطل. فرضنا أن هذا حصل وهو غاد إلى المطار.
جميل.
لكن لو كان هناك ما يعرف بالتأمين فإن هذا التأمين يكفيه مؤونة الذهاب والإياب فهو ليس هناك غرر كما يقول بعض الفضلاء والمشايخ لأن هذه بهذه وليس شرطا أن يكون ما يشترى شيئا حسيا فإنك أحيانا تأتي أنت بالحارس على متجر لك وأنت تعلم أن هذا الحارس لن يرد ثلة من من يريد أن يسرقوا ذلك المتجر لكن المراد أنك تشعر أنت بنوع من الطمأنينة فالراتب الذي يأخذه الحارس يأخذه مقابل ما تشعره أنت من الطمأنينة وهذا باب واسع لا أريد أن أفصل فيه لكن أرجو أن يكون الجواب قد حصل.
سؤالها الثاني فضيلة الشيخ كانت تسأل عن النذر
قضية النذر هي تقول أنها نذرت أن تصوم الأيام البيض حتى تتزوج ثم من الله عليها بالزواج لكن موضوع سؤالها أنها تقول بقيت سنون لم تصوم فيها يعني لم تتقيد هذه لابد من القضاء لابد فيها من القضاء تعد كم شهرا تركته ثم تصوم عن كل شهر 3 أيام كما نذرت.
لو كانت ليست متأكدة من الأشهر هذه فضيلة
غالب الظن ما يغلب على الظن.
كفالة
مجهول الهوية أعظم أجرا من كفالة الأيتام.
أعظم أجرا
من كفالة الأيتام لأنه لا والد لهم ولا والدة تعرف فهؤلاء كفالتهم أعظم أجرا من كفالة الأيتام.
الأخت سهاد من الأردن فضيلة الشيخ سألت عن جودة الطيب.
إذا كنت تتكلم عن مطعوم فإن الأصل أن المطعوم كله جائز إلا ما حرمه الشارع وليس هناك محرم إلا الميت والدم ولحم الخنزير والخمر.
نعم ما أدري، إحنا لا نسمع بها هنا.
أنا لا أعرفها، لكن أيا كان قال الله عز وجل: حرمت عليكم أن تتودموا لحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالدم والخمر وما ذكر في الآية هذا هو المحرم، غير ذلك مباح
إن شاء الله تعالى. أيضا مشاهدين الكرام معنا الأخ رياض من السعودية. الأخ رياض،
أسعد الله مساءك وائل.
حياكم الله أخ رياض.
أسعد الله مساءك فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
فضيلة الشيخ، سؤالي عن حقيقة السحر في القرآن أو السنة، وهل هناك في سحر أحمر أو أسود؟
السحر؟ تكلم عن السحر؟
نعم، هو يسأل أنه هناك، هل هناك حقيقة السحر وهل هناك سحر أحمر وأسود؟
نعم.
نعم. طيب هل لديك سؤال آخر أخ رياض؟
شكرا لك
أخ رياض. نجيب عن رياض فضيلة الشيخ ثم الأسئلة.
السحر المذكور في القرآن على ضربين، لا أعلم له ثالثا. سحر تفريق، الله عز وجل قال: واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه. سحر التفريق ثابت في الكتاب والسنة ويقع على أضرب، إما أن تبغض المرأة زوجها أو يبغض الزوج زوجته أو لا يكون بينهما ولد أو لا يستطيعان أن يأتي بعضهم بعضا، هذه سحر التفريق، هذا سحر التفريق. السحر الآخر سحر التخيل، في أن الإنسان يسحر فيرى الشيء على غير صورته. قال الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي لا تسعى، لكنه يخيل إلى نبي الله موسى وأخي هارون على أن هذه تسعى. هذان السحران المعروفان في القرآن. سحر ثالث لا أستطيع أن أثبته، يقول الناس نسمع الآن أنواع من السحر، لكن أظنه مما يروجه الرقاه حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل.
نعم. الأخ أمجد من الأردن فضيلة الشيخ يسأل عن هل هناك صيغ معينة للتذلل لله في الدعاء؟
والثناء على الله عز وجل، والافتخار بأنك عبد من عبيده، وذكر أسمائه وصفاته جل وعلا. كلما كان الإنسان دعاؤه مصحوبا بالاعتراف بالذنب من نفسه والضعف والعجز في قواه، مع تعظيمه لربه جل جلاله ومناجاته بأعظم أسمائه وأجلها وأحبها، كان ذلك من طرائق التذلل.
معنا أيضا فضيلة الشيخ الأخ محمد من السودان. أهلا وسهلا أخ محمد.
السلام عليكم أستاذ وائل.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
أكلم الشيخ صالح.
تفضل بسؤالك أخ محمد، فضيلة الشيخ يسمعك.
السلام عليكم الشيخ صالح.
وعليكم السلام، حياك الله أخ محمد.
الله يحييك يا أخي.
آمين.
نسأل عن البناء حول القبور.
البناء حول القبور، كلمة حول أو على القبر؟
على القبر.
على القبر، نعم.
وإمامة المرأة للرجال،
نعم.
وإنكار أشراط الساعة.
شكرا لك أخي محمد. هذه الأسئلة بإذن الله تعالى سوف تستمع لإجابتها من فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ معنا الأخ خالد من السعودية. الأخ خالد من العراق، عفوا. أخي خالد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ خالد.
شيخ شلونك؟
يسمعك فضيلة الشيخ، تفضل.
عليك وعليهم السلام، حياك الله وحيا الله أهل العراق،
بارك الله بك. السؤال: إذا كان شخص مصاب بحالة عقم شديد، هل يوجد له دعاء معين؟
إذا كان شخص ماذا؟
مصاب
بعقم.
نعم.
مصاب بحالة عقم شديد.
نعم.
نعم. شكرا لك أخي خالد. هل لديك سؤال آخر أخي خالد من العراق؟ طيب انقطع الخط. فضيلة الشيخ الأخ محمد من السودان يسأل عن البناء على القبور.
القبور كما قلنا مرارا في الإسلام تحترم ولا تعظم، ولا يجوز أن يبنى عليها ولا أن تجصص، إنما يضع القبر مسنما على هيئة سنام، يرتفع شبر أو أكثر بقليل عن الأرض على هيئة سنام، ثم يوضع عليه حجر أو حجرين حتى يعرف أنه قبر، فلا يطأه من مر عليه. هذا منتهى ما يمكن أن يصنع في القبور. أما أن يبنى سور على المقبرة كلها فلا حرج، لكن لا يكون السور هذا مما يحمل زينة في نفسه، وإنما تحاط به المقبرة حتى
سور عادي.
سور عادي حتى لا يدخلها هوام والسباع ولا تكون طريقا للناس.
جميل.
وتحفظ الموتى، هذا الأصل في دين الله عز وجل للقبور.
نعم. أيضا سأل فضيلة الشيخ عن إمامة المرأة.
إمامة المرأة للرجال لا تصح.
جميل.
بل في إمامتها للنساء خلاف، لكن في إمامتها للرجال لا تصح أبدا.
نعم.
وأما إنكار أشراط الساعة فإن أشراط الساعة منها ما ثبت في القرآن والسنة ثبوتا قطعيا، فلا يجوز لأحد أن ينكرها. ما الأشراط المختلف في ثبوتها هذا أمرها واسع، لكن أخشى أن يكون السائل عفى الله عنا وعنه يتكلم عن أحد، فلابد أن ينظر. نحن نتكلم في الصفات لا في الذوات.
جميل.
يعني لا يأتي يكون أحد مثلا في السودان قال بالبناء على القبور وقال بالإمامة المرأة للرجال وقال بإنكار أشراط الساعة فتطبق ما قاله صالح عليه. هذا هنا مجلس علم ليس مجلس قضاء، هنا نحن نحكم على أحد ولا ندخل في ذمة أحد ولا نقول إن فلانا حسن وفلانا سيء، ليس هذا مجلس قضاء ولا حكم، هذا مجلس علم. نتكلم في الصفات في الأوصاف، لا نتكلم في الذوات، لا نتكلم في أحد، فلا يطبق قولنا على أحد كائنا
من كان.
هذا نتكلم في الصفات.
الأخ خالد كان يسأل عن دعاء لأنه مصاب بعقم شديد، قد تحدثنا من خلال هذا البرنامج.
قلنا نعم. أن الإنسان يقول في سجوده في صلاة غير نعم. فرض 40 مرة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، تقولها في سجودك 40 مرة. لو كررت هذا كثيرا كان حسنا. أرجو الله عز وجل أن ينفعك بهذا الدعاء وأن يرزقك الذرية الطيبة الصالحة، لأن الله قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قال بعدها فاستجبنا له فوهبنا له يحيى وأصبحنا له زوجا.
فضيلة الشيخ هناك بعض الأسئلة من الإخوان في الراسخون في العلم موقع فضيلة الشيخ صالح المغامسي. الأخ محمد من إسماعيل يسأل عن أسباب عدم البكاء من خشية الله.
البكاء من خشية الله من المناقب، إذا كان من يبكي يبكي لله، الله عز وجل قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هو من الصعب أن يبكي الإنسان دائما من خشية الله، قد يصعب هذا. ويقال روى ابن جرير في تفسير بسند صحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وهو عمر، يعني لا نحتاج نقول للناس من هو عمر، سجد عندما قرأ هذه الآية ثم قال رضي الله عنه أرضاه هذا السجود فأين البكاء، لأنه لم يبكي. لا يعني ذلك أن عمر رضي الله عنه أرضاه مصاب بقسوة قلب، حاشا، هذا ثاني الأمة بعد أبي بكر، لكن المقصود أن الإنسان لا يستطيع في كل حين أن يبكي، قد تستحضره قد تغلب عليه الدمعة وقد لا تغلبه، قد يخشع القلب ويلين في موطن ولا يخشع ويلين في موطن، لكن من حيث العموم ينبغي أن يكون الإنسان رقيق القلب لينا قريب الدمعة، خاصة في مواطن الخلاء التي لا يراه فيها أحد، فهذه من مناقب الصالحين. كيف تؤتى؟ تؤتى بطرائق عدة، لكن إذا كان في الإنسان رحمة بالناس، بر بالوالدة، إتيان للقبور، كثرة لذكر الله عز وجل، تدبر للقرآن، هذه وأضرابها إن شاء الله تعين على أن يكون الإنسان قريب الدمعة خاشعا من خشية الله.
استأذنكم في فاصل فضيلة الشيخ ونعود بإذن الله تعالى. إذن مشاهدين الكرام فاصل ونعود بإذن الله تعالى لمواصلة برنامجنا العريون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة اقرأ الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العريون القديم بصحبة شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. معنا فضيلة الشيخ الأخ إبراهيم من الجزائر، نستأذنكم في استقبال هذه المكالمة. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله أخ إبراهيم. يا هلا والله.
يا شيخ عندي سؤالين طبعا.
تفضل.
السؤال الأول ما حكم قراءة القرآن جماعة، هل يجوز ذلك أم لا؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما حكم الذين يجعلون لموتاهم يوم يطعمون فيه الناس وهو اليوم الذي توفون فيه؟
ما حكم ماذا؟
ما حكم الذين يجعلون لموتاهم يوم يطعمون فيه الناس؟ وهو اليوم الذي توفون فيه.
نعم. طيب تسمع الإجابة بإذن الله تعالى أخي إبراهيم من الجزائر. أيضا مشاهدين الكرام فضيلة الشيخ معنا من ليبيا الأخ أديب. الأخ أديب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ أديب.
بارك الله فيك
تفضل بسؤال.
بارك الله فيك، نسأل الشيخ مالك.
تفضل.
بارك الله فيك، بس عن الحالات التي يجوز فيها قتل النفس المسلمة.
هل لديك سؤال آخر أيضا؟
شكرا
لك أخ أديب من ليبيا. فضيلة الشيخ الأخ إبراهيم من الجزائر كان يسأل عن قراءة القرآن الكريم جماعة.
قراءة القرآن من أعظم القربات إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، والذي يقرأ القرآن إما أن يقرأه لوحده فيقرأ من حيث أراد وينتهي حيث أراد، هذا باب، أو يقرأه مع غيره، والذي يقرأه مع غيره يقع على ضربين، إما أن يقرأه ثم يعيد من معه ما قرأه، أو أن يقرأه ثم يكمل من معه ما قرأ، مثلا يبدأ بسورة الإسراء فيمتى أحدهم عند الآية الخامسة ويبدأ الثاني هكذا. إذا كان يقصد هاتين الطريقتين فلا حرج. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يراجعه القرآن، يدرسه القرآن. جميل. قال العلماء في تفسيرها إما أن يكون جبريل يقرأ ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم قراءة جبريل، وإما أن يكون جبريل يقرأ ثم يتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قرأه جبريل. إذا كان السائل يقصد هذا فلا حرج فيه، أما أن يقرأ وقتا في وقت واحد صورة معينة فهذا يشوش بعضهم على بعض ولا يحسن.
في التدريس والتعليم وضع مختلف.
الأمر مختلف، نعم، التعليم نعم. غير.
طعام الموتى أو طعام
هو لا يجوز للمؤمن أن يعني يحدد يوما يطعم فيه. من مات سبقنا إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فقال عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له، وقال صدقة جارية. لكن دل حديث سعد بن عبادة على أن الميت ينفعه أن يتصدق عنه، فأصحاب الميت يعني قرابته أهله ذووه أبناؤه إذا أرادوا أن ينفعوا من سبقهم إلى الله من مات منهم يتصدقون عنه، لكن لا يأتون إلى اليوم الذي مات فيه يعينونه، مثلا مات في واحد مثلا محرم وواحد رجب فكلما جاء واحد محرم من العام أو واحد رجب تصدقوا، لا هذا لا أصل له ولا يجوز. لكن أمامهم الخيارات مفتوحة، أمامهم أيام الخير مطلقة، متى ما وجدوا فقيرا أو مسكينا أطعموه. جميل. عن ذلكم الميت الذي مات.
الأخ أديب من ليبيا قضية الشيخ يسأل عن الحالات التي يجوز فيها قتل النفس
طبعا المنزل. السائل من ليبيا، وليبيا تعيش الآن فتنة عظيمة، فأنا أقول لكل أحد لا تسفك دما حراما وأنفس المسلمين كلها معصومة، ولي الأمر هو الذي له الحق في أن يقيم شرع الله على النفس المسلمة التي جاء الإسلام بسفك دم. مثل رجل يقتل فيأتي ولي الأمر بعد أن يثبت هذا قضاء شرعيا أن هذا قتل فيقيم عليه قصاص، امرأة تزني أو رجل يزني ما أشبه ذلك مما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، وذكر الثيب الزاني، وذكر التارك لدينه المفارق للجماعة. من يقوم بهذه الأمور؟ ولي أمر المسلمين، ولي الأمر. لكن يدخل الإنسان تحت ألوية، تحت رايات، تحت
وأيا كان ولي الأمر
عمية، هذه وأيا كان ولي الأمر الذي هو
يعني قد يراه هو فاسق،
قد يراه، لكن هو في عرف الناس، في عرف الدول، في عرف في العرف المعروف المتعارف عليه، هذا هو الحاكم، هذا هو الحاكم، يسمع له ويطاع في غير معصية الله. لكنني أقول للأخ أديب ولغيره اجتنبوا الفتن ولا تخذ في مثل هذه الدماء، لا من قريب ولا من بعيد. ولا من بعيد.
أيضا لدينا الأخ أيمن من السعودية فضيلة الشيخ يسأل إذا عقد الرجل على أخت زوجته ودخل عليها أي من الأختين تطلق؟
ودخل على أخت زوجته يعني أن الزوجة الأولى في عصمته.
نعم.
ما دامت الزوجة الأولى في عصمته فليس له سبيل إلى أختها. فهذا الزواج غير صحيح، باطل.
هو زواج باطل، لكن
زواج باطل من؟ ما في طلاق.
زواج من أصله باطل.
هذا إذا مثلا تزوج نفرض أختان، نفرض إحداهما اسمها هند والأخرى اسمها ليلى، نفرض وهو متزوج لهند، متزوج هندا.
نعم.
فأراد عقد على ليلى، عقده على ليلى باطل. فإن أراد لهذا الزواج أن يكون يطلق أولا ليلى، فإذا طلقها وانتهت العدة ولم تعد في عصمته وأراد أن يتزوج أختها تزوج.
جميل.
واضح؟
استأذنكم أيضا في استقبال المكالمات الهاتفية. معنا الأخ محمد من موريتانيا. الأخ محمد انقطع الاتصال مع الأخ محمد، ربما يعود لنا. معنا من السودان الأخ صدام، أيضا انقطع الاتصال بالأخ صدام. أيضا هناك بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. هيام تسأل: حكم صلاة الجمعة للنساء، هل الأفضل لها صلاة الجمعة أم صلاة الظهر في منزلها؟
صلاة الظهر في منزلها أفضل، لكن لو حرصت على صلاة الجمعة ما بين الفينة والفينة، يعني ما بين الحين والحين، حتى لا يقصو قلبها
كل شهر
حتى تسمع الذكر كل شهر، كان أكمل. نعم. لأن ليست ملزمة بالجمعة.
قطيبة يسأل فضيلة الشيخ: كيف يمكنني ضبط حفظ نهاية الآيات في القرآن الكريم؟
بالمراجعة والنظر في الكتب التي تعلقت بالآيات المتشابهات، يتأملها، يجعل لها أمارات علامات، كثرت قراءتها إن شاء الله تثبت في قلبه
إن شاء الله. سمير من الجزائر: كيف نتعامل مع من يشارك الكفار في عيدهم السنوي؟
هو يتكلم الظهر، تعرف أنت دنت أيام 1 يناير، يعني ما يعرف ليلة السنة الميلادية، والنصارى منذ 25 ديسمبر الذي يعتقدون أنه كان ولادة المسيح ابن مريم يحتفلون بعياد المسيح، وهم يجعلون 1 يناير بداية للسنة. هذا الأمر منهم على غير صواب، على غير هدى، ونزاع معروف، هل ولد المسيح في الصيف ولد في الشتاء، لكن نحن لا نقلب أوراقا لن يقرأها أحد. لكن بالنسبة للمسلم لا ينبغي أن يشاركهم في شيء من هذا، بل على أيامهم هذا يا ليتهم حتى يعودون هم في صنائعهم، يقرؤون التوراة أو يقرؤون الإنجيل أو يقومون نسك أو ما هم الذي يصنعونه الآن الله أعلم به، يعني لا يخفى على أحد، ينتشر في كل أنحاء العالم. فهم ضيعوا دينهم على رغم تحريفه، وأقبلوا على دنيا بشهواتها وخمورها وفجورها كما هو معروف. فلا يحل لمؤمن بعد هذا كله أن يشاركهم في شيء من هذا.
هل ينكر عليهم تلك الليالي؟
وإذا كان هذا النصراني ساكن في البلد ذميا، ثم صنع ما صنع لوحده، بمعنى أنه في داره أو في غرفته أو في مكان الذي يأوي عائلته، فلا سبيل لك إليه، فلا سبيل إليك ما دام السلطان ولي الأمر أدخله البلاد دخولا ذميا، ثم هم في غرفهم في دورهم، هذا جزء من معتقدهم الذي يعتقدونه، فلا سبيل لك عليهم، لأن هذا من لوازم أن يكون هو مسيحيا أو نصرانيا.
لكن إذا كان في بلدة تقر هذا الأمر فضيلة الشيخ، هل له أن يعني يقوم بالاعتراض؟
لا يفتئت على ولي أمره حتى لا يأتي بمنكر أعظم مما يريد أن ينكره.
أيضا معنا فضيلة الشيخ الأخ محمد من السعودية. أخي محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أستاذ وائل، حياك الله. حي الشيخ.
حياكم الله.
حياك الله.
بشرك يا شيخ بحب عباد الله لك. أسأل الله لك العفو والعافية.
الحمد لله.
وشيخي المبارك، أولا يا شيخ مر على قبل أيام اليوم العالمي للغة العربية، حببتنا في اللغة العربية، فكلمة موجزة. ثاني شيء يا شيخ، ورد في الأحاديث النبوية كلمة ساعة. الثلاث أيام من شرحك يا شيخ واضح مدتها، لكن الساعة في الحديث النبوية أحيانا تختلط المدة حدثها، بارك الله فيك. شكرا، دعواتك لنا يا شيخ. الله.
شكرا أخ محمد.
نشكر أخ محمد على بشارته، جزاك الله خير على سلامة قلبك وعلى فضلك وعلى ما هديته إلينا. بالنسبة لليوم العالمي للحرف العربي، هذا كان الظهر أول أمس أو كان أمسا.
نعم.
كان يوم الخميس الظاهر. الشاهد، لغة العربية لغة عظيمة جليلة نزل بها القرآن، الله يقول بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام خير من تكلم هذه اللغة. قال شوقي رحمه الله: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم. وأهل العلم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقوالا أمثالا لم تسبقه العرب إليها، يعني كلم لم تعرفه العرب من قبل. قال عليه الصلاة والسلام: الآن حمي الوطيس. قال هذا في اشتداد الحرب، وهذا لم يكن يعرف عند العرب. وقال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وهذا لم يقله أحد قبله من العرب. ويكفيه فخرا عليه الصلاة والسلام أن الله قال له: فإنما يسرناه بلسانك. والمقصود أن اللغة العربية شرف وفخر لكل من يتكلم بها. بقينا بكلمة ساعة. هو كما قال، كلمة ساعة تعرف من قرينتها أو تعرف من سياق الحديث. فلما ذكر عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة وقال إن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا أجاب الله دعاه، وجاء في الحديث أنه يقللها، فلا يمكن أن تكون تلك الساعة كما هي اليوم 60 دقيقة، تكون أقل من ذلك. والله عز وجل قال كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ما يسمى الآن لحظات معدودة، معدودة. لكن ثم جاء بعد ذلك الناس فضبطوا اليوم على أنه ساعة.
نعم. فضيلة الشيخ، زكاة يعني الزكاة على الجنين، هل هناك زكاة مقررة على الجنين في بطن؟
هذا يأتي في زكاة الفطر، يستحب له أن يزكي عن الجنين في بطن أمه زكاة الفطر.
جميل. استأذنكم في استقبال مكالمة هاتفية من العراق، معنا الأخ إبراهيم. الأخ إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ إبراهيم.
كيف حالك يا شيخ؟
خير من الله وعافية، حياك الله.
الله يحييك، الله يسلمك.
تفضل بسؤالك أخ إبراهيم.
ممكن صاحبكم يعني يصلي يعني واحد يعني صلاة فرض مثلا يصليها يعني بصوت جهور؟
ما حكم ماذا؟ اجهر بصوتك.
المغرب او العشاء يعني او الفجر يعني بصوت جهور يعني واحد.
نعم، الجهر بصلاة المغرب والعشاء.
الجهر بصلاة بالركعتين الاوليتين من المغرب والعشاء والفجر كلاهما لانها ركعتان، هذا هو السنة. حتى لو صلى الإنسان لوحده يجهر بالقراءة في الركعتين الأولين من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر.
نعم، شكرا لك أخي إبراهيم. معنا من الجزائر أيضا الأخت مروة، تفضل يا أخت مروة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل هل دعاء صلاة التهجد يكون بعد كل ركعتين أم مرة واحدة؟
نعم،
ما هو
دعاء التهجد؟ صلاة التهجد هذا يكون بعد ركعتين أو ركعة واحدة؟
أنت تتكلمين عن صلاة التهجد يا أخت مروة؟
سؤال ثاني.
السؤال الأول أخت مروة لو سمحتي.
قلت هل دعاء صلاة التهجد يكون بعد كل ركعتين أم مرة واحدة في الصلاة؟
الدعاء في
الدعاء ما يكون إلا في الأخير، عندما توترين بواحدة ترفعين يديك بعد الركوع أو قبل الركوع كلاهما وارد فتدعين.
يعني يقال كل ركعتين أم يقال مرة واحدة؟
مرة واحدة في آخر الصلاة تصلين ركعتين، فإذا غلب على ظنك أن ذلك هو مكان قدرتك أوترت بركعة واحدة، ثم هذه الركعة بعد أن ترفعين من الركوع أو قبل أن ترفعين من الركوع ترفعين يديك وتدعين الله عز وجل، هذا قنوت الوتر.
نعم، هل لديك سؤال آخر أخت مروة؟ أعتقد بأن مروة ذهبت. معنا الأخ ظافر. الأخ ظافر معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ ظافر.
نسأل شيخ بدارك.
تفضل أخ ظافر من الجزائر، تفضل الشيخ يسمعك.
السلام عليكم شيخ.
حياك الله أخ ظافر، تفضل.
الشيخ لماذا جاء بالألف في قوله تعالى فأجاء المخاض إلى جذع النخلة؟ فأجاء المخاض، ماذا لم يقل الله عز وجل فجاء أهل المخاض؟
نعم. في سؤال آخر؟
لا شكرا، بارك الله فيك.
شوف يا أخ ظافر، لو جاء في القرآن فجاء أهل المخاض يصبح المعنى أن المخاض وصل إليها، يعني أصابها المخاض، لكن هذا ليس مقصود الآية. الله عز وجل قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، المعنى أن المخاض ألزمها أن تأتي إلى جذع النخلة، واضح؟ لو قلت أنا جاءني ظافر المعنى أنك أنت وصلت إلي، لكن لو قلت فأجاءني ظافر إلى جذع النخلة المعنى أن ظافر ألزمني إما أنا خفت منها وهربا منه أن أذهب إلى جذع النخلة، هذا الفرق. ليس المقصود هنا جاء بمعنى قدم وأتى، إنما المقصود بأن ألزمها دفعها جعلها تذهب إلى جذع النخلة، يعني من شدة الوجع.
نعم. فضيلة الشيخ الأخ إسماعيل يسأل ما هو الفرق بين صلاة الوتر والشفع وبين قيام الليل؟
الشفع والوتر المعروف هذا الثلاث ركعات التي يختم بها قيام الليل، هذا من قيام الليل، لكن نعم. قيام الليل يكون مثنى 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 أو سردا ثم يختم بركعتين وركعة، ويقول العلماء إن أدنى الكمال ثلاث ركعات، فلو أوتر قام الليل بركعتين ثم أتى بركعة أجزأه ذلك، لكن فاته خير كثير، لو صلى أكثر عددا لكان أفضل.
الأخت الجوهرة تسأل كيف يتم المسح على الخفين خاصة نحن في هذه الأيام مع قدوم البرد.
المسح على الخفين من يسر الشريعة، وقد هو في ثلاثة أيام يعني للمسافر ويوم وليلة للمقيم. ولو سألنا الآن أنت يا أختي الجوهرة وأي أحد يسمعني الآن كيف تمسح أذنيك، لقلنا جميعا إن مسح الأذنين يكون في وقت واحد. في وقت واحد، اليد اليمنى في اليد اليمنى واليسرى في اليسرى، كما يكون المسح اليمنى في اليمنى واليسرى واليسرى في الأذنين يكون في القدمين. توضع اليد الكف اليمنى على القدم اليمنى والكف اليسرى على القدم اليسرى هكذا في وقت واحد. لو مسح على اليمنى ومسح على اليسرى جاز، لكن الأكمل والأفضل المسح غير الغسل. الغسل يغسل كل عضو لوحده ثم ينتقل إلى الآخر، يبدأ باليمين ثم ينتهي بالشمال. لكن في المسح كما أننا لا نمسح هكذا ثم ننزل يدنا ونضع هكذا، هذا لا يقع منا، فالمسح يقع في حال واحدة. كذلك مسح الرأس يقع في حال واحدة. في حال واحدة كذلك ينبغي أن يكون مسحنا على القدمين في حال واحدة، نضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ثم نمررهما على ظاهر القدمين.
هل فضيلة الشيخ عفوا يعني ما يلبس من مخيط في الأقدام غير
ما يعرف الآن بجميع أنواعه يجزئ، إلا أن يكون ذلك اللباس الجورب الشفاف جدا الذي يسمى صيفي الذي يظهر جدا يعني واضح جدا المعنى. نعم. أما ما الجوارب العادية هذه المعروفة هذه كلها يمسح عليها ولا حرج.
نعم. الباطن القدم
باطن القدم لا تقرب، إنما يمسح على ظاهر القدم، وما قلت اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى على ظاهر القدم هكذا.
نعم.
يمر بها إمرارا.
الأخت لميس من العراق فضيلة الشيخ تسأل عن الوقت بين الأذان والإقامة، وهل يجوز قضاء السنة القبلية إذا أقامت الصلاة؟
الوقت الذي بين الأذان والإقامة هذا حتى يجتمع الناس، وليس هناك ضابط يعني يلزم الناس به أن يكون هذا الوقت هكذا، إما ما يغلب على الظن أن الناس يجتمعون فيه فيكون وقتا ما بين الأذان والإقامة. والسنن ضربان، سنن قبلية وسنن بعدية. سنن القبلية تؤدى ما لم تقم الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة المفروضة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أما السنن البعدية فالصواب عندي أنها لا تقضى إذا انتهى وقتها ودخل الإنسان في وقت صلاة أخرى، اللهم إلا ركعتي الفجر.
شكرا لكم فضيلة الشيخ، نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج العرجون القديم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله العلي القدير بأن نكون قد وفقنا في تقديم مادة موسوعية علمية. إن ألقاكم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فريق العرجون القديم من جدة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.